قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن عطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن عطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس قال حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان كلهم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث جرير. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. ما زال الكلام على قصة استخلاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد سبق لنا في الدروس الماضية أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد استخلفه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فدل ذلك على أن الإمام بالخيار إن أراد استخلف وإن أراد ترك الأمر، فلقد استخلف أبو بكر رضي الله عنه. أما عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإنه لم يستخلف، يعني لم يوصي بأن يكون الخليفة فلانا ولم يعين إنسانا بذاته، إلا أن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه جعلها شورى في ستة من أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وهؤلاء الستة الذين أوصى أن تكون الخلافة فيهم هم بقية العشرة المبشرين بالجنة وناهيك بهم. وطلب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يشارك ابنه عبد الله بن عمر في الرأي، لا أن يكون له الأمر، الأمر ليس لابن عمر، لله أبو هذا الرجل عمر بن الخطاب يخرج ولده مع أن ولده كفر ومع أن ولده صالح، وقد قال النبي في شأن عبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما ذكرت حفصة رؤيا رأتها لأخيها عبد الله بن عمر أنه في الجنة وأن بيده خرقة من حرير يتجول في الجنة، فذكرت ذلك للمصطفى عليه الصلاة والسلام. عندها قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما معناه نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل؟ يعني لو كان يقوم ويتهجد ويصلي تطوعا لله تعالى ليلا. فما ترك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قيام الليل من ذلك الوقت الى ان مات. عبد الله بن عمر اعتمر الف عمرة، الف عمرة الى بيت الله الحرام، لا من التنعيم او من الجعرانة او من موضع قريب من مكة، وإنما كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يخرج من طيبة إلى مكة بعد أن يهيئ بعيرا يركب عليه ويجعل عليه حريرا وديباجا فإذا وصل مكة وانتهى من عمرته نحر هذا البعير لله، وأخذ هذا الحرير وجعله للكعبة. 1000 عمرة، 1000 عمرة لبيت الله، وأعتق 1000 عبد، 1000 مملوك، يوم أن كان الرق موجودا. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يعتق العبد إذا كان العبد مصليا، إن رأى في العبد صلاحا وتقوى. وأعظم الصلاح والتقوى أنه يتوجه إلى بيت الله مصليا. فكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا رأى العبد يصلي قال له أنت حر في سبيل الله. فكان العبيد يتعرضون لابن عمر ويظهرون له الصلاة والتقوى، فيعتقهم عبد الله بن عمر. فقيل لابن عمر إن هؤلاء يغرونك ويخدعونك، فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه من خدعنا في الله خدعنا له. مع ذلك عمر لا يوصي بأن يكون عبد الله ولده خليفة، إنما الخلافة في 6 الذين بشرهم النبي بالجنة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، وشاء الله تعالى وبيده الأمر كله أن يكون الخليفة عثمان بعد عمر، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أجمع الصحابة على توليته، فولي عبد الله عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الخلافة. ولو قرأت سيرة عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وترجمته لعلمت أن الله تعالى قد أيد الدين بهذا الرجل، كما أيد الله تعالى الدين بسالفين عمر وأبي بكر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الحاصل عمر ما استخلف، وإنما جعل شورى في 6، وعمر رضي الله تعالى عنه إنما صنع ذلك لما طعن وهو يصلي في هذا المسجد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد علمنا السبب لما طعن، ومن الذي طعنه؟ الذي طعنه مجوسي تنصر وهو فيروز أبو لؤلؤة لعنة الله عليه، حامد حاقد على عمر، لأن عمر قضى بقضاء. ما هو القضاء؟ جاء هذا العبد المجوسي يشكو سيده، سيدي جعل علي جعل كذا وكذا درهم في كل يوم. هذا العبد صانع قوي جلد صاحب صناعات، قال له عمر رضي الله تعالى عنه لا حرج، انت صانع، انت صاحب حرفة، هذا المبلغ لا يضيرك. وكان يصنع رحى، فقال لعمر رضي الله تعالى عنه لأعملن لك رحى يسمعها من بالمشرق والمغرب. ما فاتت على عمر عندها، قال عمر قد توعدني العبد. وفعلا ما مضى كبير وقت إلا وهذا المجوسي لعنة الله تعالى عليه يأتي ويطعن عمر وهو يصلي بالناس صلاة الصبح في محراب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا سبب من الأسباب. وأعظم من هذا السبب سبب آخر معلوم، أعظم من هذا السبب أقوله لك. هذا السبب أن عمر فتح بلاد فارس، وتم فتح بلاد الروم على يد عمر، وتم فتح بلاد القبط على يد عمر. فما دام أن أبا بكر وعمر هما اللذان بدأ في فتح بلاد فارس عنوة بالقوة، امتلأ قلوب حقدا على عمر، وامتلأ قلوب حقدا على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فكادوا لعمر وكادوا لأبي بكر، وما زالوا يكيدون لأبي بكر وعمر ويلعنونهما جهارا عيانا ليلا نهارا، ويخرجونهما من الملة، ويضيفون إليهما عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا يضير أبو بكر ولا يضير أبا بكر ولا يضير عمر ولا يضير عثمان شيء، إنهم عند الله منعمون. شهد لهم سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه بأن لهم بأنهم في الجنة، وإنما يزيد الله درجاتهم ويرفعها الله تبارك وتعالى، ويزيد من حسناتهم بسبب ما يقال فيهم وهم في قبورهم إن شاء الله تعالى. استخلف عثمان رضي الله تعالى عنه، وقضية الاستخلاف جرت كالتالي كما حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. يقول عبد الله بن عمر: دخلت على حفصة أختي زوج النبي، فقالت لي حفصة: أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ يعني لا يوصي بالخلافة لأحد، لا لولده فضلا عن غيره؟ قال عبد الله بن عمر: قلت ما كان ليفعل ذلك، لا بد أن عمر يستخلف، عمر حريص على مصالح المسلمين، لا يدع الناس هكذا فوضى لا يعين أحد. قالت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم: إنه فاعل، أنا الذي أرى أن أبي لا يستخلف، لأنه قد سبق أنه لما قيل له وهو مطعون: ما كنت لا تحمل أمركم حيا وميتا، أنا يكفيني أني تحملت الأمر حي، وأما ميت أدع الأمر لله، لو أددت أن أحظى منها بالكفاف لا لي ولا علي، أيضا أتحمل الأمر وأنا ميت؟ لا، لا أفعل هذا. قال عبد الله بن عمر: فحلفت أني أكلمه في ذلك، والله أنا أكلم أبي في هذه المسألة حتى يستخلف ويعين إنسان يتولى الأمر بعده. إذن الاستخلاف أمر لا شيء فيه، الإمام، السلطان، الوالي، الحاكم، الملك له أن يجعل ولي عهد يتولى الأمر بعده، هذه قضية شرعية إسلامية عملها السلف الصالح قبلنا، لكن شريطة أن هذا المستخلف لا بد أن تكون فيه صفات معلومة بينها العلماء في كتب الفقه، من هذه الكتب الأحكام السلطانية للماوردي، الأحكام السلطانية للماوردي وغيره من الكتب. صفات الإمام كذا: أن يكون رجل، أن يكون عاقل، أن يكون بالغ، الإمام الكبرى أن يكون قرشي، أن يكون فقيه، أن يكون عالم، أن يكون تقي، أن وأن وأن. فالإمام إذا شعر بالوفاة أو قبل أن يشعر بالوفاة لا مانع أن يوصي بأن فلان يكون، فتؤخذ له البيعة، أمر ثابت شرعا لا بأس به. لكن عمر رضي الله تعالى عنه من زهده وورعه وخشيته لربه ما أراد أن يتحمل الأمر بعد وفاته. قال عبد الله بن عمر: فحلفت أني أكلمه. وفي هذا دلالة على جواز الحلف، والمرء لم يستحلف، ما طلب منه الحلف يحلف. مثلا أقول لك ونحن نتكلم في معرض حديث: والله أنا ما شربت خمرا بحمد الله، أنت ما طلبت مني حلف. أقول: والله لقد صليت المغرب في هذا المسجد، أنت ما قلت احلف، ولكن أنا أحلف تارة وأنا لم أستحلف. فابن عمر قال: والله إني أكلمه.
حفصة ما طلبت منه أن يحلف، ولكن الأسلوب يستدعي، وهذا ليس بممنوع. وقد وقع هذا كثيرا من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإنما الممنوع أن يحلف المرء ويكثر ويجعل الله عرضة في يمينه، والله ما آكل، والله آكل، والله أخرج، والله أجلس، والله لا أكلم فلان، والله أنا أخرج هذه الليلة، هذا ما يجوز. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتقسطوا بين الناس، لا تكثر من الحلف وأنت صادق وأنت تريد أن تفعل، وأما الذي يحلف وهو كاذب ويعلم أنه كاذب فيقسم بالله وهو كاذب، هذه اليمين لا كفارة لها. هذه اليمين تسمى يمين الغموس، وسميت يمين الغموس لأن صاحبها يستحق أن يغمس في النار. هو يعلم أن لفلان عليه حق، أله عليك حق؟ لا يا أخي، عليه حق 20,000 بيني وبينك، دفعتها للصداقة والمودة والمحبة، وما التمست منك شهادة ولا كتابة، ترافعنا إلى السلطان، يا فلان لك عليه؟ لا، ليس له عليه. صاحب الحق لا بينة عنده. اليمين توجه إلى المنكر، هيا يحلف، والله ما له علي شيء، هذا لو عتاق، لو صام، لو أطعم، لا يكفر ذلك عند الله، وإنما يكفر ذلك دخوله نار جهنم، نسأل الله العافية والسلام. هذه تسمى يمين الغموس، هذه يمين الغموس، ويا ويل من فعلها أو يفعلها. وللإمام أن يوجه إلى اليمين على المنكر، وللإمام أن يغلظ، القاضي له أن يغلظ ويأتي بالذي يحلف بعد الصلاة في المسجد، ويأتي بالذي يحلف عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحلف. للإمام أن يفعل ذلك، لأن ضمائر الناس تغيرت واختلفت. يقول الله غفور رحيم أنا أحلف، وكم سمعنا وبلغنا ورأينا بأن أفرادا حلفوا ما خرج من المحكمة إلا وهو مشلول، وما بات ليلته إلا وهو في المستشفى، لأن الله منتقم جبار عظيم قهار لا إله إلا هو. على أي حال، يجوز للمرء أن يحلف ولم يطلب منه الحلف. ابن عمر رضي الله عنه قال: حلفت أني أكلمه في ذلك فسكت حتى غدوت ولم أكلم. ابن عمر لما طعن ما مات في الحال، بقي وقت من الزمن نقلوه إلى داره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أتى إليه ابنه عبد الله بن عمر وغير عبد الله بن عمر، قال: فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا، أنا حلفت أني أكلم عمر، وكيف أستطيع أن أكلم أبي عمر، وأبي عمر من يعلم، ما هو الأسلوب، ما هو المدخل، ما هي الطريقة في أن أحدثه وأكلمه في هذا الأمر. أصبح الأمر عظيما شديدا، كأن بيدي حبل كالجبل، كيف أتجرأ وأكلم أبي؟ فدخلت عليه وهو في حالة الاحتضار، مطعون، الأمعاء تفتقت، سقي لبن فلا يستقر اللبن، الموت محتم. فسألني عن حال الناس، الله أكبر، في هذه الحالة وعند الاحتضار يسأل عن أحوال الرعية، ما حال الناس، ما هي أوضاعهم، أهم على طمأنينة، على استقرار، يسألوا عن أحوال الرعية، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيتي، وأنا أخبره وأقول له الحال كيف وكيف. ثم قلت له إني سمعت الناس يقولون مقالة، فآليت يعني حلفت أن أقولها لك. قال وما هي؟ قل زعموا أنك غير مستخلف، يعني لا تعين خليفة بعدك، وإنه لو كان لك راعي إبل يريد أن يقرب الأمر لأبيه ويضرب له هذا المثل، الولد يكلم الوالد، لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها نهارا، تركها رأيت أنه قد ضيع، ترك الإبل، ترك الغنم، ما حفظها، تركها في البرية، تركها في الخلاء، ألا ترى أنه قد ضيع؟ هذا ضرب مثل في الصميم ومدخل عظيم. فرعاية الناس أشد يا أبت. هذا من نصح الوالد للولد، وعلى الوالد والي الولد من نصح الولد على للوالد، وعلى الولد أن ينصح أباه، وعلى الوالد أن ينصح ولده، وعلى العالم أن ينصح، وعلى الإمام أن ينصح. عمر اللهم ارضى عنه وهو في هذه الحالة عند السياق عند الاحتضار، دخل عليه شاب وإذا بثوبه طويل يجر، الثوب يزيد على الركبة. عمر عند الموت لما رأى الشاب نصح الشاب، يا غلام ارفع ثوبك، معنى كلامي فإنه أنقى لثوبك وأرضى لربك، الله ما يرضى أن تجر الثوب، ما كان أسفل من الخفين من الكعبين فهو في النار، الجزء من الثوب الذي يزيد على الكعب من الرجل هذا يزيد في النار، في النار يعني صاحبه يدخل النار. لعن الله من جر ثوبه خيلاء، الجزمة لا تغطيه، لا يغطيها الثوب، حرام حرام. الإزار لا يزيد على الركبة على الكعب، القميص لا يزيد على الكعب، العباء لا تزيد على الكعب. لعن الله من جر ثوبه خيلاء، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، هكذا صح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أقول وهذا خاص بالرجال لا بالنساء، المرأة ترخي ثوبها، ليلها، قميصها، فستانها، شبر، ذراع، ذراعين، لا باس ولا مال. أم سلمة أرخت ذراع، أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام، قال لها يكفي؟ قالت إذا تنكشف أنكشف، يعني أنها تجعل الثوب القميص يجر من وراء قدميها مقدار ذراع أو ذراعين حتى تستتر. سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماتي، تغيرت الأوضاع والأمور، وكأن الإسلام الذي كانوا عليه لا يصلح لنا إسلاما اليوم. المرأة ترفع وتبلغ إلى الركبة، بل تبلغ إلى ما فوق الركبة بمقدار شبر أو أكثر، نصف فخذها واضح بادي، والرجل هو الذي يطيل الثوب ويجر. أمور منعكسة متغيرة، أحوال مختلفة، أوضاع لا يرضى الله جل وعلا بها. وأنا أعزو هذا لا إلى أن الناس لا يخافون الله، لا يخشون الله، لا يخشون عقاب الله، وإنما أعزوا هذا إلى في الغالب إلى الجهل. واسمحوا لي أن أقول هذه الكلمة، لأن مناهجنا التي تدرس لا تعرج ولا تنبي على هذه القضايا. ما كان أسفل من الكعبين فهو النار، لا تسمعه في أي جامعة فضلا عن مدرسة ثانوية أو متوسطة فضلا عن ابتدائية، وإنما يسمع هذا على المنابر وفي بيوت الله تعالى. وأما في داخل الجامعات المعاهد إذا لم تكن شرعية لا يمكن أن يسمع هذا بأي حال من الأحوال. ولذا على العبد أن يتقي الله تعالى، متى ما بلغه أن النبي نهى، متى ما بلغه أن النبي حذر، أن يتقي الله وليرفع ثوبه لئلا يزيد على الكعبين، فإنما زاد على الكعبين فهو في النار كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وعلى المرأة المؤمنة أن تتقي الله تعالى فلا يظهر كعبها، الكعب لا يظهر فضلا عن ساقها، فضلا عن ركبتها، فضلا عن نصف فخذها من جوب ومكجوب، بلاء حيبة عمى. وأنت اليوم لو قلت هذا الكلام الناس تستغرب، قل هذا الكلام في بلد إسلامي الناس يستغربون، يعني المرأة تخرج ما تخرج من ساقها، ما تخرج فخذها، ما تلبس من جوب ومكجوب، يعني شيء غريب، يعني شيء لا يدخل العقل، لأن الأمر أصبح أمر عادي عندنا. ولذا إذا جاءت بعض النسوة إلى هذه الديار ورأت المرأة العربية السعودية تجعل عليها خمار تغطي الرأس وتغطي الجسد وعباء مجبورات مقهورات وما إلى ذلك. واسمعوا يا أحباب، سؤالا وجهته السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إلى المصطفى زوجها، قالت يا رسول الله أتصلي المرأة في درع وخمار، الدرع قميص وخمار ما يغطي الرأس بغير إزار، ما علي تراويلات يجوز؟ قال النبي نعم يجوز لها أن تصلي في درع وخمار، الرأس ما مغطى، الجسم مغطى، لكن بشرط، يجوز بشرط رأسها مغطى، عليها درع كبير مغطى، لكن بشرط لا يكفي أي درع، الدرع له مواصفات معلومة، ما هي المواصفات المعلومة؟ قال إذا كان الدرع سابغا طويل فضاض يغطي ظهور قدميها، الدرع سابغ طويل يغطي ظهور القدمين يجوز لها أن تصلي. المرأة تصلي فين؟ في الروضة؟ لا. في الصف الأول؟ لا. صلاتها في بيتها أفضل، في بيتها لا تصلي إلا بخمار ودرع سابغ يغطي ظهور القدمين، وجب عليها أن تستحي من الله وأن تستحي من ملائكة الله تبارك وتعالى. الحاصل القضية تحتاج إلى إصلاح من الجذور، إصلاح من الجذر، من الأساس. فنسأل الله تعالى التوفيق، ونسأل الله جل وعلا أن يلزمنا الهدى والتقى. عمر حالة الاحتضار ينصح الولد، ينصح أباه، الوالد ينصح ولده، علي بن الحسين زين العابدين قال لأبي، قال له ولده، وكان علي بن الحسين زين العابدين قد اتخذ له ثوبين، ثوب يصلي به وثوب إذا أراد أن يتوضأ ويدخل بيت الخلاء لبس الثوب، إن أراد أن يدخل بيت الخلاء لبس الثوب وتوضأ، وإذا انتهى من الوضوء نزع الثوب ولبس ثوبا آخر للصلاة. لاحظته هذه العملية، فأراد أن ينصح أباه وقال لأبيه: يا أبتي، أهذا شيء؟ يعني هذا العمل الذي تعمل سبقك إليه رسول الله؟ النبي كان يتخذ له ثوبين، ثوب للصلاة وثوب للبيت الخلاء؟ قال: لا. أبو بكر؟ لا. عمر؟ لا. عثمان؟ لا. علي؟ لا. قال: شيء ما عمله رسول الله أنت يا أبتي تعمل. صفع؟ لعن؟ ضرب؟ شتم؟ لا. ابتهل إلى الله وحمد الله أن جعل الله تعالى من ولدي من ينصحه. اليوم بالعكس، ولدي يقول لي مقالة: يا أبتي، أنا سمعت الرسول يقول من جر ثوبه خيلاء فهو في النار. يا أبتي ما يجوز، اسأل العلماء. أوه، احنا في آخر الزمان، حتى الأولاد الصغار بدوا يعلموننا، حتى أولادنا بدوا يعلمون. يا ابن الدين ما يؤخذ هكذا بالقوة، وهذه مفاهيم لا تنطلي وتنطبق في كل وقت، لا في وقت النبي وقت اليوم وقت، حتى في دين الله، دين الله متغير، في ذاك الوقت دين واليوم له لنا دين آخر. لما كان لنا دين آخر غير الدين الذي كان عليه السلف أصبح وضعنا إلى هذه الحالة التي تشاهد. ذل، والله ذل، والله انحطاط، والله رجوع إلى الوراء، والله الذي لا إله إلا هو. يكفيك أمر واحد أذكره لك بصراحة، لو نظرت إلى التلفاز وما يعرض من ضرب أبناء المسلمين في فلسطين، من تحريقهم، من تعذيبهم، وماذا أقول لك؟ قرأنا في الصحف قبل أيام اليهود لعنة الله عليهم إذا أخذوا أبناءنا وإخواننا، أبناءنا وشبابنا، الآن اتخذوا لهم طريقة يعذبونهم ويقطعون منهم عرق النسل، يعني يخصونه حتى لا يولد له، وبعد ذلك يسرحونه. أيوجد ذل أعظم من هذا؟ الذل. وما هو السبب؟ السبب إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. عندما تصورنا أن الشريعة لا تصلح اليوم التي تركنا عليها المصطفى، وإن الذي يصلح حرية ومدنية وتقدمية وتحلل أصبح الوضع على هذا الحال. الخلاصة، دعونا ننتهي من قضية أمير المؤمنين عمر لنعلم الواقع والحقيقة. الولد يقول لأبي: لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها، رأيت قد ضيع؟ هل تعتبر قد ضيع أم لا؟ فرعاية الناس أشد. قال: فوافقه قولي. أسلوبي كان أسلوب حكيم، ما نهرني، ما شتمني، ما تكلم، ولكن أطرق رأسه مليا يفكر، فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إلي فقال: أنا عندي حجة يا ابني، إن الله عز وجل يحفظ دينه، إن الله عز وجل يحفظ دينه، الذي يحفظه ليس عمر ولا غير عمر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا الدين محفوظ من قبل الله. هذه نظرية كانت لأمير المؤمنين عمر. ومن هذا المنطلق وجدنا في التاريخ أن عمر رضي الله تعالى عنه عزل خالد بن الوليد البطل السيف المسنون، سيف الله سيف رسول الله، عمر عزل وولى أبا عبيدة بن الجراح على الشام. من أي منطلق؟ من منطلق أن الله يحفظ دينه. الناس بالغوا في خالد، وخالد رضي الله تعالى عنه حديث المجتمعات، خالد ذهب إلى بلاد الشام وقات إلى حم وفعل كذا وفعل كذا، وكان له في المكان له جيش مقدمة ومؤخرة، غير وبدل، عمل وعمل، احتسى سم وما مات أراد عمر أن يبين للناس أن دين الله جل وعلا محفوظ، سواء كان بخالد أو بغير خالد. أي يا خالد، سلم القيادة لأبي عبيدة. وجاء الخطاب لخالد، وخالد أمام العدو في معركة، جاء الرسول من المدينة إلى خالد وخالد يقاتل القائد، وإذا بالخليفة يقول لخالد سلم القيادة لأبي عبيدة. أبو عبيدة موجود، قرأ خالد الخطاب وسكت واستمر في الأمر في المعركة حتى غلب. ولما كان النصر أتى بالخطاب وسلمه لأبي عبيدة، هذا كتاب أمير المؤمنين بأن تكون القائد، أنت آمر وأنا مأمور، أنا جندي من جنود الله، إن توليت أنت فأنا جندي، إذا كنت أنا جندي لله. شوف النماذج التي رباها سيد الخلق، أنا إذا بلغ سن التقاعد، وقالوا لي بلغ سن التقاعد استريح وتأخذ مكافأتك وراتبا، ونريد أن نعين إنسان مكانك، تقاعد، أنا زاد عمري 5 لما كنت أعمل الحفيظة، نحن ما كنا نهتم بهذا الأمر من قبل، أنا وأنا وأنا يأتون بشباب صغار يضعون محلنا ونحن كبار، ونحن الفقهاء العلماء. يا أخي إيش هذا؟ هذا كون الله، هذا أمر يسيره الله على ما شاء، لا بد أن تكون فينا مرونة، سواء تولى هذا أو هذا. أنا في مصلحة، في مكتب، في عمل، جيء بإنسان أكبر مني وأنا لي 10 15 عام وأنا في هذا المكتب، ما ارتضي أن أكون أنا الرئيس أتي بآخر. أنا أطلب النقل من اليوم الأول، انقلوني إلى محل آخر، أنا ما أريد أن أبقى في هذا المحل، لأننا ما كانت فينا المرونة، وما علمنا التربية الإسلامية التي تربى عليها الجيل الرعيل الأول. خالد يبقى ويستمر ويجاهد ولا يبغي الفشل في المسلمين، لأنه لا يقاتل للعمر وإنما يقاتل لله، فاستمر في أمره. ولما كان الظفر وكان النصر تنازل وأعطى أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد في هذا الكلام، عمر له نظرية وأنعم بها، الله يحفظ دينه. قال عمر، وانظروا إلى الإيمان، وإني لئلا أستخلف، إذا ما استخلف وما عينت إنسان فإن رسول الله لم يستخلف، النبي ما عين إنسان بعده، لكن الملابسات كما قلت لكم غير ما مرة دلت على أن النبي أشار إشارة إلى أن الأولى أبو بكر. وإن أستخلف، إن وضعت خليفة بعدي فإن أبا بكر قد استخلف. هذا النص الذي قاله عمر، هذا النص فهمه عبد الله بن عمر حقيقة الفهم. قال ابن عمر لما قال أبي هذا الكلام فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. فعلم من الذي يقول علم؟ ابن عمر. فعلم أنه لم يكن ليعدل برسول الله أحدا وإنه غير مستخلف. أعظم بهذه الشهادة. عمر ذكر النبي وذكر أبا بكر، محال أن يدع قول النبي ويأخذ بقول أبي بكر. ما دام الرسول ما فعل، عمر يجنح إلى الطريق الذي سلكه المصطفى، مع أن الطريق الذي سلكه أبو بكر جائز، ولكن لا يفضل طريق ومسار أبي بكر على مسار رسوله. ألا يستحق هؤلاء أن يكونوا خلفاء الأرض؟ ألا يستحق هؤلاء أن يكونوا معلمي البشرية؟ ألا يستحق هؤلاء أن يكونوا القدوة؟ قلوبهم مرتبطة بالله وقلوبهم مرتبطة برسول الله، وإيمان يقين أنه لا نجاح ولا فلاح إلا بطاعة الله وبطاعة رسول الله. بالله عليك، هؤلاء عندما فتحوا بلاد فارس وبلاد الروم وبلاد القبط وغيرها من البلاد، بلاد فارس والروم كانت على مدنية وحضارة عظيمة جدا، الحضارات على وجه الأرض في ذلك الوقت لفارس والروم، لفارس والروم، بعدها بلاد القبط وبلاد الحبشة، هذه البلاد الراقية المتمدنة المعلومة في ذلك الوقت. أليست لهم قوانين؟ أليست لهم نظم؟ أليسوا على علم حضارة ومدنية؟ هؤلاء الفراعنة إلى اليوم ما استطاع الأطباء ولا العلماء أن يعلموا طريقة التحنيط التي يحنطون بها الفراعنة والموتى وهم باقون إلى اليوم. إلى اليوم الفرعون موجود بطريقة وعملية معروفة عند ما عرفت. نعم لهم حضارة، لهم علم، لهم مدنية، لهم قانون، لهم طرق، لهم دستور، ولكن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية والأمويون والعباسيون رأوا أن هذه القوانين وهذه الأشياء تحت الأقدام لا تعتبر شيء. الذي يعتبر كتاب الله وسنة رسول الله. ولهذا ظلت الدولة الإسلامية قرون، والحاكم الخليفة في طيبة يحكم العالم، الخليفة الأموي في الشام يحكم العالم، الخليفة العباسي في العراق بغداد يحكم العالم كله، كل العالم. وكم قلت لك الخليفة لما رأت السحابة، لما رأى السحابة تمضي وتمشي وما هطلت ما أمطرت في بغداد، خاطبها وقال لها اذهبي حيث شئت، أمطري حيث شئت، فإن خراج بلاد. إذا صبيت في سبستان في بلاد التتار في مصر في أي موطن وطلع الزرع، الخراج الضريبة سيؤتى بها لي في بغداد. والله هذه كلمة المسلمون يكتبونها ويدونونها، يكتبونها بماء الذهب ليعلموا ما كانوا عليه من مجد وما كانوا عليه من عز وما كانوا عليه من خير بسبب كتاب الله وسنة رسول الله. لا قانون فرنسا وقانون بريطانيا ونظريات لينين ومارس، أي مارس لينين تحت الأقدام اليوم. الشيعين أنفسهم يضعون الحبل على أي شيء على 80 دينين يجرونها ما صلحت، 80 عام ما صلحت. لكن يا إخوة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، هذا الإسلام الذي نحن قد كرمنا الله تعالى به له 14 قرن وزيادة، صالح صالح صالح، كلما تمسك به المجتمع أفلح. عثمان، فتولى عثمان رضي الله عنه الخلافة بعد عمر، وتولى الخلافة بعد عثمان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا. وظل عثمان رضي الله تعالى عنه خليفة سنوات عديدة، سنوات عديدة أعز الله تعالى به وبأصحاب رسول الله هذا الدين. لكن عثمان رضي الله عنه أخبره رسول الله بأنه سيبتلى وأنه سيمتحن وأن عليه أن يصبر وأنه سيدخل الجنة على بلوى تصيبه. قال هذا رسول الله له يوما، وقد دخل عثمان كما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، دخل وهو مقنع عليه الثوب على رأسه، هذا يسمى تقنع، هذا الوضع تقنع. فقال أخبر النبي وأشار إن هذا يدخل الجنة على بلوى تصيبه. قال فنظرت إليه فإذا هو عثمان رضي الله تعالى عنه. توسعت الفتوح في زمني، توسعت الفتوح في زمني، وتغيرت أخلاق، بدأ تغير أخلاق المجتمع الإسلامي من ذلك الوقت. وقام بعض من لا خلاق له من أهل الطوائف وهي مكيدة مدبرة، بدأ بتجميد تدبيرها اللعين عبد الله بن سبا اليهودي الذي دخل في الإسلام وأظهر أنه مسلم وصار يكيد، كاد لعمر، كاد لعثمان، كاد لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ومن ضمن كيده لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه جعل له أقوام يعتقدون أن عليا إله، فعذبهم علي بن أبي طالب وردعهم ونهاهم فلم ينتهوا، وأخيرا حرق علي بن أبي طالب بعضا منهم. فلما حرق علي بعضا منهم قال هذا اللعين إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، أنا قلت لكم إنه إله أو هو الذي حرق النار، لا يعذب بالنار إلا رب النار، لعنة الله على عبد الله بن سبا. وكان علي رضي الله تعالى عنه يقول إني إذا رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبرا هذا مولى يكون دائما مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأخيرا قتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما قتل خارجة بن زيد، ولم يقتل معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه عندما تمالأ الخوارج عليه وعندما تمالأت الرافضة عليه. الله جل وعلا نجى معاوية ونجى عمرو بن العاص واستشهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في خبر طويل وعريض، لكنني أنصحك أيها الأخ السامع ألا تقبل كل رواية رأيتها مكتوبة، بل عليك أن تعود إلى أهل السنة والجماعة وأن تعود إلى أهل العلم فيما تسمع من أخبار ليبين لك الصحيح من غيره، والله المستعان. أما ما كان من أمر عثمان فألخصه لك على وجه الإجمال لتكون على بين، وما ذلك إلا لأننا في زمن فتنة، اختبار، تمحيص، لعن آخر هذه الأمة أولها. والنبي قد أخبر أن من علامات الساعة أن يلعن آخر هذه الأمة أولها. ومن العجيب أن تسمع أن أبا بكر ملعون وعمر ملعون وعثمان ملعون وأن العشر المبشرين بالجنة خرجوا من الإسلام وأن الصحابة جميعا مرتدون خارجون من الإسلام إلا 6 أو 7 أو 10. أليس هذا من العجيب أن يسمع وأن يكتب وأن يدون؟ كل هذا ليقع ما قال النبي قبل 14 قرن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. وقعت الفتنة ونقموا على عثمان رضي الله تعالى عنها أمور غريبة ليست صحيحة. نقموا عليه أنه بنى مسجد النبي. بناه بإيه؟ قال بناه بالحجر وجعل السقف من ساج خشب يسمى ساج والحجر منقوش. هذا الذي نقموا عليه حتى يخرج على عثمان ويقتل عثمان، يعني من ضمن المسببات. وهذا كقصة الحمل والدين. الحمل ولد الطلي الصغير. الحمل جاء يشرب ماء والذيب وقف. قال الذيب للحمل: عكرت علي الماء، ليش رب وعكرت علي الماء؟ الماء مو صافي. قال الحمل: لا انا ما عكرت حتى لما وضعت في الماء. قال: اذا ابوك؟ قال: لا ما هو ابي. قال: اذا اخوك؟ قال: لا ليس اخي. قال: لا واحد منكم، اما ابوك واخوك. وهي اكل الحمل، يريد طريق يدخل على الحمل، فوجد الطريق المعكوس، اما انت عكرت وابوك واخوك، ما يخرج عن واحد منكم ولا بد ان التهمك. فانتهى. هكذا الثوار لعنه الله عليه. على دله على ان عثمان لا يستحق الخلافه وان عثمان يقتل ويحاصر لامر اراده الله، ان عثمان بنى مسجد النبي بالحجاره، ان عثمان ولى اقرباءه. والله يا اخي الان الحاج عمر اذا وفي ولايه يعني منصب إدارة في محل، والله ما أجيب إلا هذا وهؤلاء ولا جماعة وأقربائي وإخواني الذين أثق منهم. ألا يأتي بأقرائي وأقربائي الذين أثق منهم إذا كانوا أكفاء؟ وهل يؤخذ عثمان بهذا لأنه عين أكفاء؟ لا يؤخذ عثمان بهذا. ولا معاوية الذي أصبح خليفة، وغير معاوية ما ولا إلا رجال أكفاء صالحين أتقياء أعز الله بهم الإسلام. من ضمن الأمور أكاذيب أنه جلد عمار، وقد جلد عمار لأنه جرى بين عمار وبين رجل حذف، هذا قذف وهذا قذف، وماذا أمرنا الله تعالى به في شأن القذف؟ الذي يقذف إنسان يقول له: أنت لست لولد أبي، والآخر يقول له: لا أنت لست بولد أمك، هذا يجلد حد القذف الذي أمر الله تعالى به. فعثمان ينفذ أمر الله وشريعة الله. إن حصل من أي صحابي يقيم عليه الحد، فأقام الحد رضي الله تعالى عنه. أما أقام النبي الحد على أصحابه؟ أقام النبي الحد على بعض أصحابه. وأمور أخرى من هذا الباب كلها افتئات وكذب على عثمان. وشاء الله تعالى أن عثمان رضي الله تعالى عنه لما رأى أن الأمور لهمت حذر الناس من الفتنة، ولا يريد الفتنة، ولا يريد أن يأتي أشخاص يحاصرون يقومون ليرد الثوار. هؤلاء ثوار أتوا من أقطار عديدة معلومة لا داعي لذكرها، لو شكل جيش حتى يرد هؤلاء لوقعت فتنة عظيمة مني بها الإسلام والمسلمين. ولكن أراد عثمان أن يظل وأن يصبر، لأن النبي أخبره، وما هي إلا المسألة تعود إلى عثمان رضي الله تعالى عنه وحده. فثاروا عليه ودخلوا داره وقتلوه رضي الله تعالى عنه وهو صائم وهو يقرأ القرآن، ووقع دمه على قول الله تعالى: فسيكفيكهم الله. وجاء في بعض الأخبار أن دمه وقع على كلمة في كتاب الله: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. مات شهيدا كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، تولى الخلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن باب الفتنة قد انفتح، باب الفتنة انفتح من عهد عمر، من يوم أن قتل عمر، ولما تولى عثمان زاد الخرق، ولما تولى علي بن أبي طالب زادت الأمر شدة، فخرجت الخوارج التي أنكرت على علي بن أبي طالب وليس لهم حق فيما أنكروا على علي رضي الله تعالى عنه، والأمر الذي أنكروه على أمير المؤمنين علي أنه حقن الدماء وأوقف القتال الذي كان بينه وبين أهل الشام، ورفعوا الرايات يحكمون القرآن، رفعوا المصاحف، هيا نحن المتقاتلين نعود إلى المصاحف، فأوقف علي القتال وأوقف معاوية القتال. الخوارج عملوا عمل الحمل والديب أيضا، قالوا إنكم حكمتم غير الله، إذن أنتم كافرون خارجون من الملة. يا جماعة حكموا الكتاب، كتاب الله، رجعوا إلى الله، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، إلى كتابه وإلى الرسول، إلى سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. انتدب ثلاثة من الخوارج، واحد منهم يقتل علي بن أبي طالب بالعراق، الثاني يقتل عمرو بن العاص بمصر، الثالث يقتل معاوية بن أبي سفيان بالشام. الذي خرج لقتل علي أدرك بغيته، خرج الإمام علي رضي الله تعالى عنه ينادي الناس في صلاة الصبح، الإمام الخليفة للدنيا ينادي الناس حتى يصلي الصبح، جاء الخارج وقتله. وأما معاوية ضرب وهو بدين سمين ما أصيب بشيء، وأما عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فمرض ليلتها وتخلف عن صلاة الصبح وأناب خارجة بن زيد، فخرج اللعين الخارجي وقتل خارجة بن زيد، ثم أدرك أنه قتل خارجة وما قتل عمرو، فقال قولته المعلومة: أردت عمرا فأراد الله خارجة. هذه من المصائب ومن الفتن التي وقعت للمسلمين، ولا تزال الفتن قائمة ماثلة، ولا تزال تشتد وتحتد، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كما قال رسول الله: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ومن البلاء والشر أن يتبنى أبناء المسلمين، أبناء لا إله إلا الله وأحفاد الذين حملوا رايات الإسلام،